بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في باب الغسل والموجب الأول من موجبات الغسل. ما هو الذي ذكر من موجبات الغسل؟ الأول خروج المني للشهوة، فإذا كان خروجه لمرض أو لخوف هل يوجب الغسل؟ على ما قرأنا من كلام النووي أن صفات المني التي يتميز بها ثلاث، ما هي؟ أن يخرج دفقا ودفعا، وأن يكون بلذة وشهوة يعقبه فتور، ورائحته تشبه رائحة قلع النخل. فإذا كان بهذه الصفة فهذا يغتسل منه، وإن كان شيء نزل عن خوف أو مرض لا يجد فيه ما يجده من خرج لشهوة فلا. فإذا تكرر خروجه منه بعد اغتساله، اغتسل من خروج المن وبعد اغتساله رأى خروجه، هل يغتسل مرة أخرى يا محمد؟ أحسن. الصحيح أنه لا يغتسل لأن ذلك بقية الأول، لكن بشرط ألا يرتكب مسببا لخروجه. فإذا فعل ما هو يتسبب بخروجه اغتسل لا مرة أخرى. أخي يقول هل يستحب قراءة سورة الكهف كل جمعة؟ الذي يعرف أن الحديث ضعيف، يعني أبي سعيد قد ضعفه جماعة من الأئمة. الآخر يسأل هل يصح حجز مكان في السطر الأول، هل هو جائز؟ الحجز بدعة، وقد ألف العلماء في إنكار ذلك، لأن المسجد حق للجميع، ومن سبق إلى مكان مباح هو أحق به. فلا يجوز للإنسان أن يحجز مكانا من المسجد وهو غائب، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوطن الرجل مكانا خاصا في المسجد لا يصلي إلا فيه، كما يستوطن البعير مكانا لجلوسه. والحاجز الذي يستوطن مكان وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل على هذا حديث ما توطن أحد من المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لحضور غائبهم، فإن المراد توطن المسجد أي بغير حجز مكان معين، ولكن يبقى في المسجد ويتعلق قلبه فيه. وأما أنه يتخذ مكانا معينا يحجزه، وإذا جاء إليه إنسان أقامه ولا يصلي إلا فيه، فهذا واقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي فيه النهي أن يستوطن الرجل مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه كما يستوطن البعير. وأيضا المسجد حق للناس جميعا، فبأي حق يختص بهذا المكان دون سائر الناس؟ قد قال الله عز وجل في المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباك، فما دونه من باب أولى. وقد ألف بعض طلبة العلم في دار الحديث بدمج رسالة قدم لها الشيخ، موجودة عندنا في المكتبة، ورسالة أخرى لعبد العزيز السدحان أيضا موجودة، في بيان أن حجز المكان في المسجد من البدع. طيب أنا إيش محمد عنده؟ افتحوا بالمكبرة. لا كل هذا ما عليه دليل. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وهو يبين موجبات الغسل، قال: وأما وجوبه بالحيض فلا خلاف في ذلك. سيأتي باب خاص للحيض ما معناه وأحكامه. قال: وأما وجوبه بالحيض فلا خلاف في ذلك، وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة، وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالنفاس. نقل الإجماع غير واحد من العلماء، نقله ابن المنذر في الأوسط، والنووي رحمه الله في شرح المهذب، وابن قدامة في المغني، على أن الحائض والنفساء إذا طهرت يجب عليها أن تغتسل، وهذا لا خلاف فيه. قال: وقد دل عليه نص القرآن. كما قال الله سبحانه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقولوا حتى يطهرن، ما معنى يطهرن؟ الأولى أي ينقطع عنها الدم. فإذا تطهرن ما المراد؟ اغتسلن. قد يقول قائل: لماذا تقول اغتسلنا؟ نقول توضأنا، والوضوء يكفيها، كما قال ابن حزم. قال: لأن الله قال حتى فإذا تطهرنا، والوضوء يسمى طهارة. الجواب عن ذلك أن هذه الطهارة أجملت في القرآن وبينت في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا طهرت أن تغتسل. ففي الصحيحين حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة قال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. في بعض الروايات: تمكث قدر الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتصلي. فقول الله سبحانه فإذا تطهرنا هذا مما أجمل في القرآن وبين في السنة. أما ابن حزم رحمه الله فماذا قال؟ قال: يكفي لو أن تغسل موضع الدم، لأنه يصدق عليه أن هذا تطهر، وخالفه عامة العلماء وقالوا بل هذا المجمل فإذا تطهرنا بينه الله عز وجل في القرآن أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بأمره بالغسل. قال الشوكاني وقد دل عليه نص القرآن هذه الآية ومتواتر السنة. هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة. ثم اغتسلي وصلي. قد يقول قائل هذا في الحائض فما الدليل في النفساء؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الحيض ماذا؟ نفاسا. لما حاضت أم المؤمنين عائشة في الحيض قال لها أنفستي؟ قالت نعم. وهو ملحق به في أحكامه بالإجماع. فهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل. طهر المرأة من الحيض والنفاس. دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم رحمهم الله على ذلك. بقي هنا مسألة، إذا اجتمع موجبان من موجبات الغسل إذا كانت المرأة على جنابة ثم حاضت، هل تغتسل من الجنابة أو تبقى حتى تطهر من حيضها وتغتسل غسلا واحد؟ يعني امرأة وطئها زوجها أو احتلمت ثم أتاها حيضها قبل أن تغتسل. قال ابن قدام رحمه الله في المغني قال فصل: إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق لا يجب عليها أن تغتسل. إذا أصابتها جنابة ثم أتاها حيضها فلا يجب عليها أن تغتسل، فليس عليها أي لا يجب. قال وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن طيبها لأن غسلها لا يفيدها بل لا يزال عليها حدث أكبر وهو الحيض. قال فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال تزول الجنابة والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. حاصل هذا أنه الغسل لا يجب عليها وجوبا. بقي إن اغتسلت، إن اغتسلت ارتفع حكم الجنابة، وأما الحيض فلا يرتفع حتى ينقطع الدم وتغتسل مرة أخرى. وإن أخرت ذلك يجوز لها أن تؤخره، فإذا انقطع عنها الدم تغتسل للأمرين، تغتسل غسلا واحدا وتنوي به الغسل من الحيض والغسل من الجنابة. لأن النية تكفي، ما اشترط تغتسل غسلا ثم تفصل وتغتسل آخر، لا، تغتسل غسلا واحدا بالنية كما لو اجتمع على الإنسان ماذا؟ غسل الجناب والجمعة، يكفيه غسلا ويكفيه غسل واحد ينوي به الأمرين. لا ما يقصر، ارتفع عنها الحيض باقي غسل الجناب. فإذا قدمته من أجل لا تنسى. الأخ إبراهيم يقول ربما تنسى، أما الوجوب لا يجب عليها أن تغتسل لأن غسلها لا يفيدها شيئا، لكن إن اغتسلت أجزأها. فإن رأت أنها ستنسى ذلك وقدمت غسل الجنابة حتى لا تقع في نسيان لا بأس، أما من حيث أنه يجب فلا يجب. سيأتي مسألة إذا خلت الولادة عن دم، ولدت بدون دم، سيأتي حكمه في باب الحيض. هل ممكن يكون هذا؟ قال بعض العلماء قال وهذا يكثر في نساء الأكراد، تلد ولادة جافة لا ترى معها دم. طيب، قال وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام، أي يجب الغسل بالاحتلام على ما سيأتي تفصيلا، إلا ما يحكى عن النخعي. ما هو الذي حكي عن النخعي؟ أنه كان لا يرى على المرأة الغسل من ماذا؟ من الاحتلام. إلا ما يحكى عن النخعي أنه كان لا يرى على المرأة الغسل من الاحتلام. وسبع قول الشوكاني أمس السيل الجرار، وما أظنها تصح عنه الرواية، ولو صحت لكان قوله مخالفا لإجماع من قبله من المسلمين ومن بعده، مخالف لنص الأحاديث الصحيحة. و ما وجدت هذا الأثر عن النخعي، وردت في عدة مصادر هل أجده؟ ما وجدته. هل نجد له سند؟ قال إلا ما يحكى عن النخعي، ولكنه إنما يجب، أي إنما يجب على المحتلم الغسل إذا وجد المحتلم بللا، كما في حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم يذكر احتلاما ولا يجد بللا، فقال لا غسل عليه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ورجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن عمر العمري، وفيه مقال خفيف في ضعف. له أخ آخر ما اسمه؟ عبيد الله، وما حاله؟ ثقة. وله ابن ما اسمه؟ عبد الرحمن، ما حاله؟ متهم بالكذب. فهم ثلاثة آل العمري، عبد الله ضعيف، وعبيد الله ثقة، وعبد الرحمن ابن عبد الله شديد الضعف متروك. فالمكبر ضعيف، عبد الله مكبر هذا إيش؟ طيب، والمصغر عبيد الله ثقة. هناك راوي ضعف في الاثنين، ضعف في عبد الله وعبيد الله، من هو؟ لك يا باسه، من؟ عبد العزيز الدراوردي. فإنه التبست عليه رواية عبد الله برواية عبيد الله. الدراوردي روى عن الاثنين، عن عبد الله وعبيد الله، ثم التبست عليه، لم يميز رواية عبد الله من رواية عبيد الله، فضعف في الجميع. فعبيد الله بن عمر العمري ثقة، إلا إذا روى عنه الدراوردي، فرواية الدراوردي عنه ضعيفة. نص على ذلك أحمد والنسائي وغيرهما. لكن الضعف في عبد الله ليس بشديد، وهو من طريق هذا الحديث، لكن الحديث له شاهد. قال: وأخرج نحوه أحمد والنسائي من حديث خولة بنت حكيم. خولة بنت حكيم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن خولة. أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن خولة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرأة الغسل إذا احتلم حتى تنزل الماء، كما أنه لا يجب على الرجل حتى ينزل الماء. وما حال هذا الحديث؟ علي بن زيد فيه ماذا؟ ضعف، ولكن الحديث من الطريقين حسن. أيضا له شاهد الصحيح عن أم سلمة سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال ماذا؟ نعم، إذا رأت الماء. فهو شاهد له، مفهومه أن إذا لم تر الماء لا غسل عليها. فالحديث هذا حديث عائشة حسن بشواهده. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل أي أثر المني ولا يذكر احتلاما، لا يذكر أنه احتلم، فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. له شواهد هو بأحسن. قال: وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهذه الأحاديث ترد على من اعتبر أنه يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن ذلك أن يحصل، يعني أن بعضهم قيدوا أنه لا يجب على المحتلم الغسل إلا إن تيقن ذلك وذكر وحصلت له الشهوة، وهذا لا يشترط، بل إذا وجد البلل وتيقن منه وجد عليه الغسال. على كل حال، المحتلم له ثلاث حالات ذكرها ابن قدامة هنا في المغني وذكرها غيره. الحالة الأولى أن يذكر أنه احتلم ويجد أثر المن على ثوبه أو فراشه أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه الغسل إجماعا، أن يذكر احتلاما ويرى أثره، فهذا يجب عليه. الثاني ألا يذكر احتلاما ويرى المني على ثوبه أو فراشه، ألا يذكر احتلاما، لا يذكر ذلك، ولكن يرى أثره على ثوبه أو فراشه، فهذا أيضا يجب عليه الغسل. إجماعا بدلالة هذا الحديث، سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. الحالة الثالثة أن يذكر احتلاما ولكن لا يرى شيئا، يذكر أنه احتلم ولا يجد أثر ذلك، فهذا لا يجب عليه الغسل إجماعا، لا يجب عليه الغسل إجماعا. بدلالة هذا الحديث وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، من يذكر ذلك، ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. نعم إذا رأت الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط لابد. فهذه ثلاث حالات كلها عليها إجماع. من يعيدها؟ أن يذكر احتلاما ويرى أثرا فهذا يغتسل. ألا يذكر احتلاما ويرى أثرا فهذا يجب عليه الغسل. والثالث أن يذكر احتلاما ولا يرى أثرا له فهذا لا غسل عليه. لماذا؟ إنما الماء من الماء. أو نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. بقي إذا وجد بللا لم يميزه، ما يدري ما هو، هل هو مني أو لا، استيقظ من نومه وجد على ثوبه بللا نظر فيه ما ميزه، قال ابن قدام رحمه الله وهذا ربما يحصل، قال فصل إذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني أو غيره، فقال أحمد إذا وجد بلة اغتسل إلا أن يكون به إبردة. إبردة قلنا ما هو؟ مرض. أو لاعب أهله فإنه ربما خرج منه المذي، فأرجو ألا يكون به بأس. وكذلك إن كان انتشر من أول الليل بتذكر أو رؤية لا غسل عليه، وهو قول الحسن لأنه مشكوك فيه، يحتمل أنه مذي وقد وجد سببه فلا يجب الغسل مع الشك. وإن لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشة لأن الظاهر أنه احتلام. وقد توقف أحمد في هذه المسألة في مواضع، وقال مجاهد وقتادة لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، وقال قتادة يشمه، وهذا هو القياس. ولأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك، والأولى الاغتسال لموافقة الخبر وإزالة الشك. في مثل هذه الحالة يحاول يتأكد، إن رأى شيئا من علامة المني سواء ريحا أو رأى لونه أو ذكر احتلاما، ذكر احتلاما ووجد بللا فهذا الأصل أنه يغتسل وإن لم يميزه. وإن لم يتأكد أنه من وراء شيء من البلل قد يكون مذيا، لا سيما إن سبق منه ما ذكره أحمد. يتأكد، لأن الإنسان قد يكون مع التدلك والتقلق قد يذهب أثره إن كان منيا، لكن الغالب أنه يبقى للمني أثر، فإن وجد له أثرا اغتسل وإلا فالأصل بقاء طهارته. إن وجد له أثرا وبقايا من بقايا المني اغتسل، وإلا فالأصل أنه لا تزول طهارته، لا سيما إن كان قد لاعب أهله أو تذكر أو رأى، فإن هذا قد يكون أمدى وقع على ثوبه فلا يلزمه. طيب بقي بعض موجبات الغسل سيذكرها إن شاء الله المؤلف فيما سيأتي.